العربي الجديد بودكاست.
أصوات، إعداد وتقديم بشار زرقان. تتقارب لمسة فنان تشكيلي بريشته مع لمسة موسيقي على أوتار آلته، لكن هل نسمع عندما نشاهد لوحة فنية موسيقى تخرج من ألوانها الصارخة؟ وهل نرى بالمقابل ألوانا وصورا تتجلى لحظة استماعنا للموسيقى؟ مقاربات بين صورة الصوت وصوت الصورة. ولمعرفة ماهية الموسيقى في التشكيل نستضيف الفنان التشكيلي السوري المعروف يوسف عبدلكي، ونستمع لوجهة نظره حول هذا الموضوع. ويوسف عبدلكي هو فنان تشكيلي من جيل الفنانين التشكيليين السوريين الذين شكلوا ظاهرة جديدة في الحركة التشكيلية من مرحلة السبعينيات في القرن الماضي. ولد عام 1951 في مدينة القامشلي سوريا. حصل على إجازة من كلية الفنون الجميلة بدمشق عام 1976، وعلى دبلوم حفر من المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس عام 1986. كما حصل على الدكتوراه من جامعة باريس الثامنة عام 1989. نرحب بالضيف الفنان يوسف عبدلكي. يقول الكاتب والناقد الفني البريطاني والتر باتر: كل فن يطمح باستمرار إلى حالة الموسيقى. ما معنى ذلك أستاذ يوسف؟ وهل هذا تصور صحيح من منظورك كفنان تشكيلي؟
أعتقد أنه هذا الكلام فيه جانب صائب وجانب آخر غير صائب. جانب غير صائب أنه في بعض الأشخاص بده يعملوا تقاربات وتشابهات ولقاءات على شيء من الافتعال بين أنواع فنية مختلفة، ونفس الوقت هذا الكلام في جانب آخر منه هو كلام صائب إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه كل أنواع الفنون سواء كانت فنون مسموعة أو مشاهدة مرئية أو مكتوبة تطمح إلى حالة من الجمال، حالة من الهارموني العالي، حالة من الهارموني بين العناصر اللي بيشتغل عليها الفنان مهما كانت الأدوات تبعه. بهذا المعنى هذا الطموح هو اللي بيخلي واحد يفكر انه الأنواع الفنية تطمح لأنه تكون موسيقية. بنفس الوقت إذا بدنا نعمل هذا اللقاء مفتعل بين الأدوات نكون عم نروح بالحقيقة بطريقة أو بأخرى باتجاه غلط.
قارنت بعض الأبحاث بين الموسيقى والفن التشكيلي، وتوصل أحدها إلى تشابه بين المدارس الموسيقية والتشكيلية عبر العصور المختلفة. كأن تتفق المدرسة الكلاسيكية الحديثة في الفن التشكيلي وتتوازى مثلا مع المدرسة الكلاسيكية الحديثة في الموسيقى، المدرسة الرومانتيكية في الفن التشكيلي مع المدرسة التعبيرية في الموسيقى، وهكذا. ما رأيك بهذا المنهج المقارن، وكيف يمكن الربط بين لغتين تعبيريتين بصرية وسمعية؟
أنا معتقد كل الفنون البصرية التشكيلية المرئية هي فنون تحمل يعني من 6000 سنة أمرين هم الموضوع والمعنى، بينما الفنون السمعية الموسيقى بالتحديد لا تحمل ذلك بالضرورة أبدا. وحتى لما بعض الموسيقيين بيعملوا قطع موسيقية تتناول موضوع معين، فبيظل اللغة تبعهم الحقيقة لغة تجريدية. أنت بتسمع اليوم قطعة لبيتهوفن سيمفونية البطولة ولا نشيد الفرح ولا ما بعرف شو، بالحقيقة يمكن أنت إذا جبت أكثر من شخص يمكن يقولوا لك انطباعات مختلفة عن تلقيهم لهي القطعة، بينما أنت إذا جبت 10 أشخاص وحطيت قدامهم لوحة الإعدام لجويا رح يقولوا لك كلياتهم أنه هاي لوحة الإعدام لجويا، ما رح يقولوا لك أنه هاي عصفور أو نهر أو باقي الزهور. بمعنى آخر الموضوع والمعنى هو شيء أساسي بالفنون التشكيلية، بينما الفنون السمعية الموسيقى هي على قدر كبير كتير من البعد عن ذلك أو من التجريد. وربما واحد يعني يتذكر التيار التجريدي اللي بدأ عام 1909 مع كاندينسكي الفنان الروسي اللي شاف بموسكو في يوم من الأيام معرض للفن الفرنسي، وشاهد بالمصادفة البحتة لوحة لموني، لوحة فيها حقل لكنها علقت بالخطأ، علقت بالمقلوب، فشاف الهارموني بين الألوان أكثر ما شاف أنه حقل أو كومة قش أو إلى آخره. ومن هون انطلقت الفكرة تبعه أنه كيف يمكن نحن نعمل فن تشكيلي بعيد عن المعنى وبعيد عن الموضوع. وبالتالي أسس هذا التيار اللي صار تيار كتير كبير بالقرن العشرين وحتى الآن، اللي هو تيار التجريدي أو المدرسة التجريدية. وضمن هاي المدرسة لا شك في هناك خلافات كبيرة كتير بين الفنانين حسب تجاربهم وتصوراتهم وعواطفهم وعقلهم وبنيتهم إلى آخره، لكن الفن التجريدي هو فن تماما لا يحمل لا موضوع ولا يحمل معنى، هو جمال، هو أو محاولة جمال، هو طموح باتجاه الجمال. بالتالي درجة التوفيق عند الفنانين كمان تختلف من فنان لفنان ومن لوحة للوحة، مثل ما كل المدارس الفنية بالعالم سواء كانت انطباعية أو تعبيرية أو واقعية كما تختلف مستويات التحقق الجمالي من لوحة للوحة ومن فنان لفنان. هل معنى هذا التيار حاول أن يقترب من الموسيقى إلى أقصى حد؟ وربما كمان نحن بنتذكر لوحات الفنان كوبكا اللي كان هو بالحقيقة موسيقي محترف، واللي حاول باللوحات تبعه يعمل لوحات فيها هذا الهارموني تبع الموسيقى، واللي أنا هلا بشوفها مثلا ما بشوفها كموسيقى، بشوفها هارموني ألوان، يعني على خلاف ما كان يطمح له هو. بل معنى هذا كل الفنون البصرية حتى لما تقترب اقتراب كبير جدا من الموسيقى لكن بالحقيقة ظل فنون من طينة مختلفة ومن قارة مختلفة، مثل ما الموسيقى هي من طينة مختلفة ومن قارة مختلفة. وأنا بعتقد محاولة القصر للجمع بين هذين التيارين فيها قدر كبير كتير من الافتعال، وبالتالي مو محكوم عليه أبدا بالنجاح، لأنه في نهاية الأمر كل فن من الفنون سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أو إلى آخره عندها أدواتها وبالتالي شروطها، رغم مثل ما ذكرت قبل شوي كلها يجمعها محاولة الوصول إلى قيمة جمالية رفيعة.
وصل باحثان من جامعتي أيوا وأبردين إلى أن الاختلافات في القيمة بين الفن المرئي والموسيقي في فرنسا وروسيا بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تعود إلى الاختلافات في أهداف الفنانين الروس والفرنسيين، وذلك عن طريق اختلاف استخدامهم للألوان وسماعهم للموسيقى. انطلاقا من هذا، كيف يؤثر كل من الفن التشكيلي والموسيقى على بعضهما برأيك؟
يعني أنا بعتقد أنه لما نحن نقارن بين فن تشكيلي وموسيقى في بلد وفن تشكيلي وموسيقى في بلد آخر، فنحن يعني نكون شوي عم نبتعد عن الحقيقة، لأنه بالحقيقة أنت عم تقارن بين مو بين منتجين فنيين هي الموسيقى والفن التشكيلي، عم تقارن أنت بين ثقافتين مختلفتين من بلدين مختلفين من تاريخين مختلفين من تركيبتين اجتماعيتين مختلفتين من تركيبتين سياسيتين مختلفتين، وبالتالي شيء طبيعي أنه يكون في هناك خلافات بين الموسيقى الصينية والموسيقى الإيطالية، بين الفن التشكيلي الصيني والفن التشكيلي الإيطالي. فهذا يعود أكثر بالحقيقة لهالخلافات اللي إلى طابع اجتماعي وسياسي ومجتمعي إلى آخره، وبالتالي أنه حصر القصة بالعلاقة مع تيار فني محدد مثل التعبيرية أو غيره، بعتقد يكون عم يجافي الواقع. المسألة أكبر من ذلك وأكثر عمق من ذلك.
في الحقيقة يمكننا استكشاف التداخل الكبير بين الموسيقى والفن التشكيلي من خلال الكم الهائل من اللوحات التي استوحت موضوعاتها من مظاهر الموسيقى المختلفة عبر العصور، وهو ما وثقه الفنان البريطاني توم فيليبس في كتابه الموسيقى في الفن. وهنا يستحضرني سؤال جوهري، كيف تتحول الموسيقى من موضوع إلى محرك في الفن التشكيلي؟
يعني هناك عشرات إن لم نقل مئات إن لم يكن أكثر من الفنانين اللي تناولوا موضوع الموسيقى، سواء كان هذا الموضوع له علاقة بفرقة موسيقية كبيرة أو فرقة موسيقية صغيرة أو حتى عازف منفرد أو إلى آخره. وكلنا بيتذكر مثلا لوحة الموسيقيين الثلاثة تبع بيكاسو، أو لوحة العازف العود تبع لوي كيالي، واللي بالحقيقة هي تكرار لآلاف الموضوعات اللي تناولت الموسيقى. لكن انتبه، هون نحن عم نحكي على الموضوع، يعني نحن عم نحكي عن موسيقى ليس كموسيقى، عم نحكي على وحدة من مظاهر المجتمع اللي هي الموسيقى، ولا ما عم نحكي عن الموسيقى كأداة فنية. بالتالي هذا التناول للفنانين التشكيليين لموضوع الموسيقى هو تناول للموضوع، وليس اندماج أو استيحاء من الهارموني الموجود بالموسيقى نفسها. هاي قصة ثانية تماما مختلفة، وهاي الثانية اللي هي ربما تكون صعبة وربما تكون مستحيلة وربما تكون على شيء من العسف أو التعسف إذا واحد أصر على أنه يعكس أفكاره أو رغباته على الفنون التشكيلية.
على الرغم من ندرة الدراسات البينية في إبراز جوانب التقارب بين الموسيقى والفنون البصرية، إلا أن نتائجها وظفت في العديد من المجالات التجريبية، مثل استخدام الموسيقى كأداة لحل مشاكل التصميم المعماري أو لزيادة القدرة الإبداعية وتنمية مهارة الرسم عند فئة ضعاف السمع. وقد يكون هذا محيرا بالنسبة لغير المختصين، كيف يمكن ترجمة الموسيقى إلى معادل بصري؟
العمارة بهذا المجال هي مثل الفن التشكيلي ومثل الكتابة بعلاقتهم بالموسيقى. يعني بمعنى اللي بيبحث عنه المهندس المعماري هو تصميم كتل منسجمة، كتل متداخلة، كتل فيها سطوح مصمتة وفتحات اللي هي أبواب وشبابيك وإلى آخره، وعلاقة كل هذا الشيء بالوظيفة الداخلية تبع العمارة. هذا كلياته يحتاج إلى درجة من الإزجام عالية. بهالمعنى هذا هو بيلتقي بالموسيقى، مو بمعنى التقارب الأدوات. نحن بنقول عن قطعة تشكيلية أو عمارة ما قطعة فيها موسيقى كنوع من أنواع المديح، لأنه بنقول بطريقة فيها شيء من البلاغة إن قطعة منسجمة مع ذاتها، قطعة فيها كل أسس الجمال اللي بتخاطب عقلنا وعواطفنا ووجداننا. بهالمعنى هذا هو الكلام اللي حكيته هو صحيح، لكن مو بمعنى انه هناك في أدوات تتلاقى مع بعضها.
اسمح لي هنا أن أنتقل إلى تجربة يوسف عبدالكي من منظور متلقي يشاهد اللوحات بعين موسيقية. أنا أسمع فيها تمردا واضحا وأصواتا خفية. كيف تجسد الموسيقى في لوحاتك؟
عمليا يعني المعنى بالشغل تبعي ما بيخبي حاله بالحقيقة، كدلالات وكعلاقة مع المعاني، سواء هاي المعاني على طبيعة اجتماعية أو سياسية أو إلى آخره. وبالتالي الشيء اللي عم تحكيه اللي عبرت عنه بكلمة تمرد ربما جاي من هون، جاي من الموضوع. أما الشيء اللي عم تحكيه إنه عن الأصوات الخفية والأصوات يعني غير الملموسة، فأنا بعتقد فيما إذا كان هذا الشيء صحيح فيمكن هذا جاي من بحثي الدائم على أنه أصنع لوحة متماسكة، لوحة فيها علاقة جميلة بين الخط والمساحة، بين الإضاءة والعتمة، بين الكتل الضعيفة والكتل القوية إلى آخره. هذا هو اللي له علاقة بالهارموني أو له علاقة بالجمال، واللي أنا بعتبر أنه ما مطلوب أبدا من أي متلقي، سواء كان عم يتلقى قطعة موسيقية أو عم يقرأ بيت من الشعر أو عم يشوف لوحة. ما أنه مطلوب منه أبدا يكون متبحر ولا يكون مثقف ولا يكون ناقد فني ولا يكون على تذوق عالي للفنون أو الآداب أو الموسيقى أو إلى آخره، لأنه أنا بعتبر كل بني آدم عنده غريزة سليمة. غريزة سليمة هي بتدله عن الجمال أو ضعف الجمال، هي اللي بتخليه ينطرب لصوت أم كلثوم أو صوت حضيري أبو عزيز، من دون ما يعرف لا بالمقامات ولا بالأدوات الموسيقية اللي عم تستعمل ولا بانتقال من مقام إلى مقام بالأغنية نفسها وإلى آخره. كل هاي المسائل اللي هي مسائل الحرفيين، مسائل النقاد، هو كلياته هدول ما بيعرفون، بس بيعرف يتلقى الجمال. وبالتالي هو حسه السليم هو اللي بيقول له هذا شيء جميل وهذا شيء غير جميل.
الأسود والأبيض عنوان صارخ لجميع أعمالك إذا اعتبرنا اللون مقاما موسيقيا. وفي محاولة لاستكشاف عوالم يوسف عبدالكي وأصواته البصرية، لابد أن نتساءل لماذا اكتفيت بهذين اللونين وتغاضيت عن بقية الألوان؟ بمعنى كيف استطعت أن تنطق بقية الألوان فقط من خلال الأبيض والأسود؟
يعني أولا أنا بعتقد الناس اللي بيشتغلوا على السطح من الفنانين التشكيليين بينقسموا انقسام غير حاد بين الخطاطين اللي بيعتمدوا بشغلهم على الأبيض والأسود والخط، وبين الملونين اللي بيعتمدوا على بشغلهم على الحار والبارد من الألوان وعلى اللمسة. هدول يعني عالمين مع شيء من التطرف، هن عالمين مختلفين، رغم أنه كل الفنانين الملونين اشتغلوا رسم يعني خط، وكل الخطاطين أو الرسامين اشتغلوا بالألوان، لكن قدرتهم على تحقيق الجمال والهارموني بيجلى أكثر بالرسم لما يكونوا رسامين، أو بيجلى أكثر باللون لما يكونوا ملونين، بدون ما يكون مثل ما ذكرت في حدود هيك فاصلة وقاطعة بين الميلين. هلأ أنا كتير سمعت أنه بالشغل تبعي فيه هنيك بشكل أو بآخر شغلي بالأبيض وأسود فيه تلوين وفيه كذا وفيه كذا، يعني بعتقد هذا الكلام يعني فيه محبة أكثر ما فيه واقع. إضافة أنه لما أنت تقول أنه هاي اللوحة هي بالأبيض وأسود وكأنها لوحة غنية وكأنها ملونة، كأنه في احتقار أو انتقاص من قدرة الأبيض وأسود على التعبير، مثله مثل اللون. الحقيقة لا اللون أكثر قدرة على التعبير وعلى مخاطبة العين والعقل والقلب والبصر والوجدان، ولا لا الخط أكثر قدرة ولا اللون أكثر قدرة، لا الخط أقل قدرة ولا اللون أقل قدرة، هن حقلين. بمعنى مثل ما نحن يمكن نسمع قطعة معمولة بشكل أساسي بالبيانو وقطعة أخرى معمولة بشكل أساسي على العود، الحقيقة الجمال الهارموني الخبرة الموهبة هي اللي بتفرق بين العملين، وليس كون العود عم نسمعه كأنه بيانو ولا البيانو عم نسمعه كأنه عود. يعني كل أداة لها شخصيتها، وبالتالي لازم واحد يقدر هاي الشخصية بشكل مستقل تماما عن أي شيء. فبالتالي بيسمع الواحد عود لأنه عود جميل، بيسمع بيانو لأنه البيانو أداة ساحرة، مثل ما بيتفرج على عمل بالألوان بينطرب له، وبيتفرج على عمل بالأبيض الأسود كمان بينطرب له بنفس القوة أو الدرجة أو القدرة على مخاطبة الداخل.
أيضا عن الأصوات المؤلمة التي يختارها يوسف عبدلكي، هل هي حية ينهلها من الواقع الآن أم من الذاكرة؟ هل يستحضرها أم هي من تسحبه إليها؟
يعني بعتقد هذا واحد من الأسئلة الصعبة كتير اللي واحد يجاوب عليها، لأنه بتصور أنه البني آدم هو هيك تركيبة كتير يعني غنية ومعقدة من الأحاسيس ومن تلقي التأثيرات الخارجية، وبالتالي من الصعب كتير واحد يعمل هذاك الفصل بين ما يأتيه من الذاكرة وبين ما يتلقاه من الواقع مباشرة، وغالبا يختلط الأول بالثاني والثاني بالأول. وبالتالي أنا بالحقيقة الشيء اللي بيعمله أغلب الأحيان له علاقة بالوقائع حوالي، أو على الأقل فهمي لهذا الواقع، وهذا ما هو مفصول عن تصوراتي الذهنية عن هذا الواقع ولا مفصول عن عواطفي تجاه هذا الواقع. وبالتالي وضع هيك حد فاصل بين هاد وهاد ربما يكون فيه شيء كتير من التعسف. يعني أنا لما بشتغل كتير أحيانا بحقيقة تعمل لي إثارة عاطفية جملة سمعتها أو لحن سمعته أو أغنية سمعتها، بيعمل لي بالحقيقة بتصير أصح عواطفي إثارة فظيعة، ويمكن كون أنا عم أرسم مثلا تطلع غنية ما بشوف إلا بتأثر فيها تأثر كبير، ويمكن تخليني أوقف أو أبكي أو أرقص أو إلى آخره. وبالحقيقة ما بعرف، لأنه هاي الغنية بتذكرني بوقائع قديمة جدا من طفولتي، ولا بتذكرني بأشخاص غابوا عن حياتي بالسنوات الأخيرة، ولا بتذكرني بواقعة شفتها بالشارع من يومين، ولا بتذكرني بلحظة فرح بيني وبين صديق أو بيني وبين والدتي. بس اللي بعرفه أنه بتعمل لي إثارة فظيعة، وبتعمل لي بالحقيقة تنقلني من حالة واحد عم يرسم لتصير حالتي هيك كتلة من العواطف اللي خارج أي ضبط. مشان هيك مثل ما ذكرت قبل شوي، من الصعب كتير واحد يحط فواصل بين عواطفه الشخصية وبين الإثارة الخارجية وبين ذكرياته وبين الوقائع المؤلمة اللي عم يعيشها بلده. كتير صعب واحد يعمل هيك فروقات حادة بالسكين بين هاد وهاد وهاد، على الأغلب كلياتهم مختلطين بعضهم لينتجوا هاي الحالة اللي بعيشها الواحد. يمكن أنت بالحقيقة أغنية بتصير مواجعك، أو ربما مشاهدة لقطة في قناة فضائية بتصير كمان مواجعك، وبالتالي أنت تاني يوم أنت عم تشتغل لوحة تبعك ما بتعرف هذا الزخم العاطفي جايك من الوقائع اللي عم تشوفها أو تسمعها، أو جايك من ذكرياتك البعيدة ربما من أيام الطفولة وربما من أيام بعدها إلى آخره. هذا الفصل بين الأمرين بتصور فيه شيء كتير من العسف. نحن كيان بقدر ما نحن واضحين لأنفسنا وللآخرين، بقدر ما نحن بشوبنا قدر كبير كتير من الغموض وقدر كبير من تحديد مصادر اللي بتصير عواطفنا أو بتصير بتحفز عملنا. أشكر.
وهنا ننهي حلقتنا. أشكر ضيفي الفنان يوسف عبدلكي، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة.